إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا نواصل إخوتنا تعرفنا على ربنا جل وعلا عن طريق تعرفنا على أسمائه وصفاته وسنتعرف اليوم بمشيئة الله تعالى على اسم آخر من أسماء الله جل في علاه وهو المهيمن هذا الاسم الجليل إخوة الإسلام ورد في موطن من كتاب الله تعالى وهو في خواتيم سورة الحشر حيث يقول المولى سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن في هذا الموطن كما ترى ورد هذا الاسم الجليل مع بعض الأسماء الأخرى لله تبارك وتعالى وهذا الاسم إخوة الإسلام الذي هو المهيمن مأخوذ من الهيمنة والهيمنة في أصلها تدل على السيطرة والحروب والغلبة والحكم والتمكن كل هذه معاني تدل عليها الهيمنة فالشيء الذي يقال له مهيمن مثلا لا يقال له هذا حتى يجمع هذه المعاني حتى يجمع السيطرة والحكم والعلو والتمكن وغير ذلك من المعاني ومنه سمى الله تبارك وتعالى كتابه القرآن بأنه مهيمن على ما سبقه او على ما سبقه من الكتب يقول الله تعالى وانزلنا منبنا على ما سبقه من الكتب. والمقصود بهذا ان القران الكريم ناسخ لكل ما قبله من الكتب، لا يجوز لاحد ان يتبع كتابا بعد نزول القران، بل بعد نزوله لا بد لكل احد ان يتبعه ويؤمن به. فالقران ناسخ لما قبله من الكتب، مصدق لما فيها من الحق، شاهد على ما وقع فيها من التحريف والتبديل والتغيير. لما كانت هذه الخصائص متواترة في القرآن جعله الله تعالى مهيمنا على ما سبقه من الكتب. فالهيمنة هي السيطرة والغلبة والحكم والتمكن. لا يقال للشيء عموما انه مهيمن او فيه هيمنة الا اذا جمع هذه المعاني. فإذا نظرت إلى هذه المعاني في حق المولى تبارك وتعالى فستجد أن هيمنة الله سبحانه تتمثل في جوانب عدة، منها هيمنة الغلبة والارتفاع. والمقصود بذلك أن الله تعالى غالب على خلقه مرتفع عنه. فالله سبحانه عال على خلقه في ذاته وفي قدره وفي قهره. فالله جل وعلا عال على عباده في ذاته مرتفع عنهم، ليس حالما فيهم ولا متواجدا بينهم، بل هو جل في علاه مستوي على عرشه فوق السماوات بائن من خلقه كما ذكرتم لكم من قبل، وسيأتي التفصيل من بعد إن شاء الله. والمولى جل وعلا عال على خلقه في قدره، فلا قدر يعلو فوق قدره جل وعلا، ولا سمو يكافئ سموه، ولا منزلة تبانيه جل في علاه. وهو كذلك عال على عباده في قهره، يتحكم فيهم ويتصرف في شؤونهم وينفذ فيهم احكامه كلها، فلا يحول دون ذلك شيء. اذا اراد الله تعالى بعباده امرا او حكم فيهم حكما فلا مبدل لهذا الحكم ولا راد لذلك الامر. هذه من معاني الهيمنه، ان الله تعالى مهيمن على عباده بمعنى انه مرتفع عليهم غالب لهم، فلا يعلو احد فوق قدره ولا يدانيه احد ولا يسانيه احد من عباده. ومن معاني الهيمنه كذلك هيمنه العلم والاحاطه. والمقصود ان الله تعالى بأحوال خلقه كلها، محيط بهم جميعا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تعالى علمه محيط بكل شيء، لا يعزب عنه شيء، ولا يغيب عنه شيء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإحاطته سبحانه بخلق من معاني هيمنته عليهم جل وعلا. فالله تعالى مهيمن على خلقه بمعنى انه محيط بهم، عليم بشؤونهم، لا تخفى عليه حال من احوالهم ابدا. من معاني الهيمنة
كذلك هيمنة الحكم والشهادة، بمعنى أن الله تعالى حفيظ على خلقه في أعمالهم، شهيد عليهم فيها، رقيب عليهم فيها. فكل عمل من أعمالك ربنا سبحانه وتعالى عليم به، حفيظ عليك فيه، رقيب عليك فيه، وقد وكل بك ملائكة تسجل عليك كل هذه الأعمال حتى يحاسبك عليها ويجازيك بها. فكل عمل تعمله، كل حركة تتحركها، كل أمر تأتيه، كل ذلك موجود في علم الله تعالى، كل ذلك موجود في حفظه سبحانه وتعالى. ربنا جل وعلا محيط بك في أعمالك كلها، عليم بكل حركة تأتيها، يسجل عليك كل قول وكل فعل وأي أمر تأتيه حتى يحاسبك عليه ويجازيك به. واسم المهيمن في هذا المعنى يتفق مع عدة أسماء أخرى كاسم الله الرقيب واسمه الشهيد واسمه الحفيظ واسمه الوكيل، كل هذه الأسماء تتفق مع اسم المهيمن في هذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى عليم بأعمالك، مطلع عليك في حركاتك وسكناتك، في أي زمان تحل فيه وفي أي مكان تتواجد فيه أنت موجود في علم الله تعالى والحفظ، لا تغيب عن سمعه ولا بصره ولا علمه ولا إحاطته، بل هو تبارك وتعالى عليم بك، محيط بشؤونك، حفيظ عليك في أعمالك، يسجلها عليك حتى يحاسبك عليها ويجازيك بها. من معاني الهيمنة كذلك هيمنة الحكم والقضاء، والمقصود أن الله تبارك وتعالى يحكم بين عباده ويفصل بينهم ويقضي بينهم فيما هم فيه مختلفون. والمقصود بذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى ينفذ أحكامه وعقوبته في عباده لا يحول أحد بينه وبين ذلك. ومن هنا قال غير واحد من سلفنا الصالح في تفسير اسم المهيمن إنه القاضي الذي يقضي بين عباده ويحكم بينهم. واعلموا بارك الله فيكم أن أحكام الله تعالى في خلقه تنقسم إلى قسمين، أحكام كونية قدرية وأحكام دينية شرعية. فالأحكام الكونية القدرية هي التي يقدمها الله تبارك وتعالى في كونه من أمور التغيرات والتصريفات التي تثبت في هذا الكون، ومن ذلك ما يقضيه الله تبارك وتعالى من أمور البلاء والمضار التي تحدث في الناس. فإذا حكم الله جل وعلا بحكم من ذلك في كونه فلا بد أن يقع، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. فإذا أراد الله تبارك وتعالى في كونه أمرا فلا بد أن يقع ولا بد أن يحدث. إذا قدر الله تبارك وتعالى أن تنزل لأحدنا بلوى أو مصيبة، أن يحدث له نوع من الضرر أو المتاجر، أو أن يصل إليه شيء من المصالح أو المنازع، فلا بد أن يكون ذلك ولا محالة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا بد أن يقع ما يريده الله تبارك وتعالى في هذا الكون. هذه هي الأحكام الكونية القدرية. وأما الأحكام الدينية الشرعية فهي ما يحكم به الله تبارك وتعالى في دينه وشريعته من أمور الحلال والحرام، من الأحكام التي نتعبد لله تعالى بها في ديننا وشريعته. حكم على القتل انه حرام، حكم على الشرك انه حرام، حكم على قبض المحصنات انه حرام، الى غير ذلك من الاحكام. هذه هي الاحكام الدينيه الشرعيه. فاذا حكم الله تبارك وتعالى في دينه وشريعته بحكم من هذه الاحكام فلا بد لك كمسلم ان تلتزم بهذا الحكم، لا يجوز لك ان تخرج عليه، ولا ان تقول انا لست ملزما بهذا الحكم ولست متعبدا به. كلا، بل انت كعبد مخلوق موقوف لله تعالى، ملتزم بهذا الدين، منضم الى شريعه الاسلام، لابد ان تلتزم بهذه الاحكام. اذا اباح الله تبارك وتعالى لك شيئا فلا يجوز لك ان تحرمه، واذا حرم عليك شيئا فلا يجوز لك ان تبيحه، اذا امرك بشيء واوجبه عليك فلا بد ان تفعله، لا بد ان تقوم به، اذا نهاك عن شيء وحرمه عليك فلا بد ان تبتعد عنه وتتجنبه. هذا هو مقتضى التزامك بالاحكام الدينيه الشرعيه. فالمقصود بهذا إخوة الإسلام أن أحكام الله تبارك وتعالى وأقضيته في خلقه من معاني هيمنته عليه. هيمنة الله تعالى على الخلق تقتضي أن ينفذ الله تعالى أحكامه الكونية القدرية، وتقتضي أن يلتزم عباده بأحكامه الدينية الشرعية، فلا يجوز أن يمتنع شيء من ذلك. هذه بعض المعاني التي تدل عليها الهيمنة: هيمنة العلو والارتفاع، هيمنة الإحاطة والعلم، هيمنة الحفظ والشهادة، هيمنة الحكم والقضاء. هذه بعض المعاني التي تدل عليها هيمنة الله على خلقه، ويدل عليها اسمه المهيمن. وفقنا الله تعالى وإياكم بهذه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
أنه لا يغيب عن علم الله أبدا،
ولا يحتجب عن إحاطته قط، بل علم الله تعالى وإحاطته موجودان معه في كل مكان وفي كل زمان. كذلك أيضا إذا تكبر في هيمنة الرقابة والكتم والشهادة، إذا علم أن الله تعالى شهيد عليه، رقيب عليه، حفيظ عليه، وكيل عليه، إذا علم كل هذا دفعه ذلك إلى المراقبة والتقوى، دفعه ذلك إلى أن يكون من أهل الصلاة والاستقامة على لجة الله، دفعه ذلك إلى أن يذكر آلاف المرات قبل أن يفعل شيئا من الواجبات أو يفعل شيئا من المحظورات، ليتفكر كل واحد منا في هذا الأمر. إذا أراد أن يأتي معصية من المعاصي، إذا أراد أن يترك شيئا من المأمورات أو يفعل شيئا من المحظورات، ليتفكر كل واحد منا في اطلاع الله عليه وإحاطته به وعلمه به ورقابته عليه، ليتفكر في هذا وينظر بما يجيب ربه إذا مثل بين يديه، إذا مثل بين يدي الله تعالى في يوم العرض عليه وسأله عن هذه الأعمال التي أتاها، سأله عن الواجبات التي ضيعها والمحظورات التي ارتكبها، فلماذا سيجيب ربه؟ لماذا سيجيب ربه في ذلك الموقف؟ إذا أرسل الله تبارك وتعالى إليه ملك الموت حتى يقبض روحه وهو قائم على معصية من المعاصي، فلماذا سيلقى ربه؟ ولأي وجه سيلقاه؟ ولأي حال سيلقاه؟ على كل واحد منا إخوة الإسلام أن يتفكر في هذه المعاني. وكما ذكرت لكم في بداية الكلام على أسماء الله وصفاته، إن إيماننا بهذه الأسماء والصفات ليس إيمانا نظريا، الإيمان الحقيقي لا يكون إلا بالعمل، لا يكون إلا بالتقوى، لا يكون إلا بامتثال المأمور واجتناب المحظور. فإذا تفكرت في هذا الاسم الذي تكلمنا عليه اليوم وهو اسم المهيمن، وإذا تفكرت فيما يدل عليه من المعاني العظيمة الجليلة، فلا بد أن يدفعك هذا إلى العمل، لا بد أن تراقب الله تعالى في كل أحوالك وشؤونك، لا بد أن تراقب الله تعالى في كل حركاتك وزماناتك، لا بد أن تتقي الله تعالى في نفسك وفي أهلك وفي من حولك على قدر استطاعتك. أما أن يضيع الواحد منا شيئا من المأمورات أو يرتكب شيئا من المحظورات، فهذا من نقص إيمانه بأسماء الله وصفاته، هذا من نقص إيمانه بعلم الله المحيط به، هذا من نقص إيمانه بسمع الله الواسع الكامل الذي لا يغيب عنه شيء من الأصوات، وببصره العظيم الواسع الشامل الذي لا يغيب عنه شيء من الأمور المرئية، هذا من نقص إيمانه بهذه الأسماء العظيمة وبهذه الصفات الجليلة. أما لو حقق هذا الإيمان بهذه الأسماء والصفات على الجادة الصحيحة على ما يحبه الله ويرضاه، لما ضيع شيئا من المأمورات ولما ارتكب شيئا من المحظورات. فإذا تفكر الواحد منا في هذه المعاني بارك الله فيكم، فلا بد أن يدفعه ذلك إلى العمل، لا بد أن يدفعه إلى التقوى والصلاة والاستقامة. إذا تفكر الواحد منا أيضا في هيمنة الحكم والقضاء الذي يدل عليها اسم الله المهيمن، فهذا يجري عليه أن يكون خاضعا لأحكام الله القدرية والشرعية، لأن أحكام الله كما عرفنا تنقسم إلى هذين القسمين. فإذا وقع العبد في مقام نزل فيه حكم من أحكام الله القدرية الكونية، فلا بد أن يخضع ويرضى ويصبر على هذا الحكم. إن كان هذا الحكم فيه نوع بلاء أو مصيبة بالنسبة إليه، فلا بد أن يصبر ولا بد أن يرضى عن الله جل وعلا. إذا كان هذا الحكم القدري فيه نوع معافاة أو نعمة بالنسبة إليه فلا بد أن يشكر ولا بد أن يستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله تبارك وتعالى. هكذا يكون العبد خاضعا لأحكام الله القدرية التي تنزل به. وإذا وقع العبد في مقام فيه حفظ من أحكام الله الشرعية فلا بد أن يلتزم بجادة العبودية، لا بد أن ينفذ، لا بد أن يضيع، لا بد أن يستقيم على هذا الحكم الشرعي. إذا أوجب الله تعالى عليه أمرا من الأمور فلا بد أن يمتثل ويعمل وينفذ. إذا حرم عليه شيئا من الأمور فلا بد أن يمتثل ويجتهد ويبتعد. هكذا يكون العبد عبدا حقا، هكذا يكون العبد مستقيما على جادة العبودية التي رضاها ربنا تبارك وتعالى. فانظر رحمني الله وإياك إلى هذه المعاني العظيمة، كيف تجعل العبد مستقيما على الجادة، كيف تجعله من عباد الله الصالحين المتقين المؤمنين. تفكروا إخوتاه في هذه المعاني، تفكروا فيها واعملوا بها وتأملوا فيها، فإنها تدفع العبد إلى أمور عظيمة، تدفعه إلى الاستقامة والحال التي يرضاها ربنا تبارك وتعالى. هذا هو اسم الله المهيمن، وهذه هي بعض المعاني التي يدل عليها. وفقه الله تعالى وإياكم بما فيه خير، ونسأله جل في علاه أن ينعم علينا بهذه النعمة العظيمة، بنعمة الإيمان بالأسماء والصفات على الوجه الذي يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ما علمنا منه ولا لم نعلم. اللهم إنا نستغفرك من سيئاتنا كلها، اللهم إنا نسألك العفو والمسامحة في الأمور كلها. اللهم توفنا في هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه، وابعثنا يوم القيامة على ما تحبه وترضاه، إنك ولي ذلك ونجاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.